شباب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم يقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الشيعة. في حلقتنا الماضية انتهينا عند موضوع الرجعة، ولم نستكمل أدلة الرجعة عند الشيعة، وكانت هناك بعض المداخلات التي فتحت لنا الباب، لعل البعض طرح آيات في ختام الحلقة أراد بها الاستدلال على أن الرجعة لها أصل في القرآن الكريم، ولكن هذه الآيات لم تكن آيات محكمة، ولم تكن هذه الآيات آيات توضح أو حتى تذكر الرجعة أو تلمح لها. لذلك نبدأ من حيث انتهينا في حلقتنا الماضية مشاهدي الكرام، وأسعد أن أكون معكم في هذا اللقاء في ضيافة الأستاذ حازم طه إسماعيل الباحث في الشأن الشيعي، فأهلا ومرحبا بكم.
يا رب حضرتك.
نعود إلى ما كنا بصدده، نذكر إخواننا بما أوردتموه في مسألة الرجعة، والمتصل في ختام الحلقة أراد أن يستدل ببعض الآيات لكنه لم يوفق.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا في مسألة في غاية الأهمية، أنه حتى علماء الشيعة بيتكلموا في مسألة الأصول عندهم، الأصول الخمسة، يقولون أنه الأصول لابد أن يكون الأدلة عليها أدلة محكمة ولا يجوز فيها التقليد. كذلك مسائل العقيدة، يعني الرجعة هذه من أصول الاعتقاد عندهم، يعني حتى رواياتهم يقولون يعني ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، أنهم لابد أنهم يرجعوا، وأكثر من عالم من علمائهم قالوا أنها موضع إجماع عندهم. طيب لابد حتى تستدل على مسألة أجمع عليها العلماء أن يكون هناك دليل صريح أو دليل أو آية محكمة، وإلا إذا كانت الآية غير محكمة فأين الدليل؟ يعني تحتمل أكثر من معنى. لهذا كان يعني المتصل أتذكر أنه ذكر آية في سورة الأنبياء، في خواتيم سورة الأنبياء، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعني هو يمكن زاد المرة الماضية فقال أنه هذه تخص الرجعة، لكن علماء الشيعة في الأصل يستدلون بها على عودة المهدي، أو على خروج المهدي يعني ظهوره. فطبعا هذه ليست آية محكمة، أي ما علاقة هذه بالرجعة؟ خلاصة أمر الرجعة أن علماء الشيعة بيستدلوا بكل الآيات التي تتكلم عن الحياة الآخرة أو تتكلم عن يوم القيامة أو عن البعث، ويقولوا أن هذه الآيات تتكلم عن الرجعة. لكن نحن قلنا يا أخوانا والله القرآن الكريم واضح، قال الله تبارك وتعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. لهذا يجب على كل علماء الشيعة وعوامهم أنهم يعرفوا أين الموتتان وأين الحياتان. الخلاصة الأمر فيها أيضا يعني أن هناك أدلة عقلية وأدلة نقلية تعارض هذه الفكرة تماما. فالأدلة النقلية مثلا أن الله سبحانه وتعالى يحكي عن كثير من الناس وهو بيموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني مسألة منتهية، من مات قامت قيامته، ما فيش حاجة اسمها رجوع تاني. الرجوع بقى يبقى يوم البعث، في البعث في الختام. أكثر من آية حتى في سورة ياسين، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فالآيات محكمة صريحة بأنه ما فيش حاجة اسمها رجعة، لكن في بعث بقى وده يوم القيامة. لكن لو انتقلنا إلى النواحي العقلية مثلا، لابد أن نقول أنتم أيها الشيعة تقولون أنه يرجع من الراجعين من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا، يعني المسلمين كلهم هيرجعوا حسب فهم الشيعة لأنهم يبغضون علي بن أبي طالب. طب في سؤال، اليهود يبغضوا علي بن أبي طالب ولا يحبوه؟
سبحان الله. يعني
يبقى اليهود يبغضوه يبقى هيرجع اليهود. طب النصارى بيحبوا علي بن أبي طالب ولا يبغضوه؟ هيرجع النصارى. طب والهندوس؟ طب المجوس؟ طب البوذيين؟
موالين له؟
كل دول هيرجعوا. خلاص يبقى فاضل ايه على يوم القيامه؟ طالما كل الناس، ما هو اصل الناس كلها ايه، يا اما محب لعلي بن ابي طالب
او موالي او معادي.
طيب راجع كل المعادين، كل الاديان، كل الناس، خلاص هذه هي القيامه. علشان كده هم قالوا الخلاصه ان الحسين عليه رضي الله عنه وارضاه هو الذي سيحاسب الناس في الرجعه، اما يوم القيامه خلاص الموضوع منتهي، بعث اما الى الجنه واما الى النار. طيب اذا يعني لا حاجه للقيامه، خلاص قيامه ايه بقى؟ المساله الثانيه، انه لو رجعنا الى قصه الصحابه الرجعة سيرجع الصحابة. وهذا سؤال مهم جدا، يجب أن الشيعة ما تبقاش عقيدتهم هي التشافي فقط، أنتم ستخرجون الصحابة أبو بكر وعمر وتحرقونهم كما يقولون عن المهدي. السؤال الموضوع بسيط، الصحابة دول في قبورهم منعمين ولا معذبين؟ الموضوع بسيط، يعني كل واحد شيعي يسمعنا الآن لما يتعرض لهذه الروايات يعمل عقله فقط، الصحابة الآن في قبورهم منعمون ولا معذبون؟
نفترض هذا
يدا نعم. إذا كان الصحابة منعمين يبقى سقط دين الشيعة كله، ما هو أصلا مش ممكن يكون منعم وهو ارتد، يبقى الاحتمال الثاني إيه؟ أنهم معذبين.
طب طلعوا ليه؟
سبحان الله، ما كده أنت بتطلعوا ياخد راحة شم نفسه ويرتاح شوي. هي المسألة مسألة أحلام، يعني واحد واحد عاش طول عمره حقوقه حاسس شيء يعني راها مهضومة، فعن طريق الأحلام والتخيلات بيصارع بقى وبينتصر يعني. لكن حقيقة عقيدة الرجعة لا دليل عليها من القرآن أبدا، إنما هي أساطير وخرافات الشيعة.
نعم. طيب هناك عقيدة أخرى وهي عقيدة الطينة، لذلك سنسوق مقطعا نشاهده، وبعد أن نشاهد هذا المقطع سنبدأ في حديثنا عن هذه العقيدة علنا نعرف ماذا يريدون منها، وأيضا ما يلزم الشيعة من اعتناقهم أو اعتقادهم هذه العقيدة. نشاهد معنا.
يعني مودة قرباي أنا؟ قال لا، بل قرباي أنا أنت ليش؟ قال من قرباك يا رسول الله؟ أرد أعرف، هذا رجل يريد يفهم المضامين. قال هم علي وفاطمة وابناهما. هذول إذن أنا لما اليوم أفرض شيعة أهل البيت، هو شنو معنى شيعة؟ شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة. هذول يفرحون لفرحنا. اليوم مصيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الناس عادة لمن تقدم العزاء؟ لصاحب العزاء. إذا قد تجي أرقام هذا فلان وهذا أول وثاني وثالث ورابع وخامس، وتجي تسلسلات ونظام أولويات. هذا
الخلاصة، يعني أن الشيعة خلقوا من فضل شيعته،
من فضل طينة الأئمة. طبعا في مسألة يقر بها كل منصف، وهو مدى التداخل بين عقيدة اليهود وعقيدة الشيعة. نفس الفكرة، يعني هناك انسجام روحي وتوحد بين عقائد الشيعة وعقائد اليهود، حتى إحساس اليهود بالطبقية وأنهم أعلى من
شعب الله المختار،
كذلك الجماعة الشيعة حز والقزة بالقزة. فمبدئيا هناك روايات كثيرة مثلا عند الشيعة، يعني مثلا الباقر رضي الله عنه وارضاه يقولون عنه أنه قال الباقر عليه السلام، قال والله يا أبا حمزة، بيقسم، الرواية دي في بحر الأنوار، والله يا أبا حمزة كل الناس أبناء بغايا إلا نحن وشيعتنا. يعني خلاص كل الناس أولاد زنا ما عدا الشيعة والأئمة الاثنى عشر. كذلك حتى في علاقتهم مع الدول مثلا، يعني في مسألة الآن هناك خطر من التشيع أو تمدد التشيع في السودان. طيب أنا عايز كل علماء السودان وكل شباب السودان اللي يسمعنا الآن يرجع إلى كتب الشيعة، يفتح كتاب الكافي باب من كره مناكحته من الأكراد والسودان، الباب كله في كراهية الزواج من أهل السودان، هو يربي الزنوج يعني. فمن هذا الجنس تحديدا. فهناك روايات في هذا الباب في كتاب الكافي عن علي بن أبي طالب شخصيا، علي بن أبي طالب يقول أنه لا تنكحوا الزنج فإنهم خلق مشوه. يبقى نظرة الشيعة لأهل السودان أنهم يعني مخلوقات مشوهة. وقالوا قبل ذلك عن الأكراد أنهم طائفة من طائف الجن. وقالوا أكثر من رواية مثلا في من يحضره الفقيه في باب ثواب زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الاثنى عشر. روايات كثيرة أن واحد من الشيعة بيسأل أبو عبد الله مستفهما، قال يعني الشيعي هو اللي بيسأل، بيقول له يعني إن الله يطلع إلى زوار الحسين عشية عرفة قبل أن يطلع على أهل الموقف.
صحيح،
هو بيسأل أبو عبد الله.
نعم، هذه الرواية شهيرة عندنا.
شهيرة. فقال نعم. فقال كيف يعني؟ إزاي يعني يوم يعني في وقفة عرفة، يوم الحج الأعظم، يوم الحج الأكبر، ربنا سبحانه وتعالى يترك الناس اللي في عرفة لا ينظر إليهم وينظر إلى زوار الحسين؟ فأجاب قال، فقال جعفر الصادق، طبعا كل ذا كلام مكذوب، قال لأن في أولئك أو في هؤلاء أولاد زنا وهؤلاء
وليس فيهم،
يعني الشيعة ما فيهمش أولاد زنا لكن أهل السنة أو المسلمين كلهم أولاد زنا. فمسألة العنصرية موجودة عندهم بشكل غير عادي. ولو نظرنا حتى الآن مثلا، إذا سلمنا بأنه إيران دولة إسلامية وليست دولة شيعية إمامية. طيب المفترض أنهم يتعلموا لغة القرآن، يعني المفترض أن المدارس الشيعية كلها تعلم اللغة العربية،
لا تحرم
مثلا، لكن هم بيمنعوا الأحوازيين حتى أنهم يتسموا بأسماء العرب. والله يعني أنا يمكن أكثر من واحد من الأحوازيين قال لي أنه حتى في الأحواز إذا تعرض أن يقرأ القرآن أمام الفرس لابد أن يقرأه بلكنة الفرس، يعني ما يقرأش القرآن بلغة العرب، لازم يقرأه يتتعتع فيه كده بلغة الفرس. فمسألة الإحساس حتى الآن مثلا حتى العملة في إيران بتحافظ بشكل أو بآخر على الهوية الفارسية والإحساس بأن الجنس الفارسي أعلى من الجنس العربي. فمبدأ مسألة الطينة أن الشيعة أخذوا عن اليهود مسألة الاستعلاء. نرجع بقى لمسألة الطينة تحديدا، كان هناك أسباب للقول بعقيدة الطينة، أنه الشيعة باعتراف علمائهم ورواياتهم، يعني يروح واحد من الشيعة يسأل الإمام يقول له ما معناه، يعني يقول له سبحان الله أنه هناك من الشيعة من يزني ومن يرتكب جريمة اللواط ومن يشرب الخمر، وهناك من المخالفين من يحافظ على الصلاة والصوم والزكاة. دي مسألة في ثلاث نقط مهمة. النقطة الأولانية هناك تضارب، إزاي شيعي وكل أعماله فاسدة. المسألة الثانية أنه الشيعة مع بعض سيئين جدا في التعامل مع بعض، ده برواياتهم، يعني هذا من رواياتهم. ثالث حاجة أنه أغلب الشيعة كان بيذهب إلى الأئمة ويشتكوا من ضيق في صدورهم مش عارفين إيه سببه. طب يبقى إيه الحل؟ طبعا الشيعة فكروا يبقى في حل. الحل إن إحنا نخترع عقيدة اللي هي عقيدة الطين. خلاصتها إن هم بيقولوا يعني في رواياتهم أن الله سبحانه وتعالى أتى بماء طاهر أجراه على أرض مباركة، على طين مبارك، وأتى بماء مالح أجراه على أرض ملعونة. فبقى عندنا ماء طاهر وأرض طاهرة وماء ملعون وأرض ملعونة. أخذ هذا الماء الطاهر والطين المطهور والطين الطاهر، خلق منه الأئمة ومن فاضل طينتهم كما قال جعفر خلق الشيعة. لكن حصل مزج بين الطينتين، أخذ طينة الشيعي مع طينة السني وامتزجت ببعضها. فما كان في الشيعي في خلاص المسألة من أخلاق سيئة، هذه راجعة إلى طينة السني والعكس. ما كان في السني من خلق حميد وخلق جيد، هذا راجع إلى طينة الشيعي.
لذلك فليعمل الشيعي ما شاء
فذنبه مغفور.
نعم.
ويوم القيامة
وليعصي ما شاء أهل السنة بقى يشيلوا عنه، يعني احنا نتحمل أوزارهم يعني.
وأقسم حسب رواياتهم طبعا أبو عبد الله أقسم أنه يوم القيامة أوزار الشيعة ستحملها السنة وحسنات السنة سيأخذها الشيعة.
وأين هو من قول الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى،
وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وسبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى. بعدين في مسألة مهمة جدا في موضوع الطينة دي، لو الناس دي عندها عقل. الشيعة طبعا ما فيش عقيدة أصلا، فلما ظهر علماء السنة وعلماء السنة علماء أقحاح يعني، فبدأ الشيعة تطور يقول لك طب احنا لازم يبقى عندنا عقيدة احنا كمان، ويكون عندنا علوم، وفي نفس الوقت لازم يخالف السني، فيحاول ياخد يعني مذهب من المذاهب يخالف فيه السنة فياخد مذهب الاعتزال. طيب في مسألة مشهورة اللي هي مسألة خلق أفعال العباد.
نعم.
في مسألة خلق أفعال العباد طبعا هم هربوا من عقيدة أهل السنة فاخدوا عقيدة المعتزلة. طب المعتزلة بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان العبد يخلق فعله، العبد من نفسه، وربنا قضاء ربنا وقدره ملوش علاقة خالص بأفعال العباد. يعني حسب عقيدة الشيعة أنه الأفعال العباد مخلوقة للعباد، العباد مخيرين مطلق الحرية تماما، مفيش أي ضوابط يعني. طيب الآن عقيدة الطينة تتعارض مع هذا الأمر، يعني أنتم بتقولوا دلوقتي أنه أفعاله بيختارها. طب إزاي بيختارها وأنتم قلتوا في نفس الوقت أنه السبب في الذنوب هي الطينة؟ الطينة معناها أنه مجبور مش مخير، هذا هو التناقض. مين يضرب بعضه بعضا؟
دائما حينما تذكر هذه القضية يعني ينتابني سؤال كأنه يعني صدمة كده. هب أنني الآن وأنا سأظل كذلك بإذن الله تعالى
تزوجت شيعي؟
لا سني أنا سني. سيبك دي مسألة تانية. وطلعت في دماغي طاقت كده أبقى شيعي بكرة الصبح، فهل هذا يعني ينقلني من أبناء البغايا إلى أبناء الطينة الطيبة؟ أدي واحدة. طب هب أنني الآن شيعي أنا طيب ومن طينة طيبة تسننت، فهل هذا يجعلني من أبناء البغايا؟ طيب يعني الحكم السابق لهذا التحول وهذا التغير مرجعه إلى الطينة تجعل مني طاهرا أو نجسا؟
طبعا ما فيش رد. ما يعني
أدي واحدة يعني المسألة اللي كان حضرتك هتطرحها، شيعي يتجوز سنية
أولادهم من أهل الطينة
يطلع
يعني أولاد من أهل الطينة. طب بلاش كده، أم كلثوم من تعليم ابي طالب تزوجت من عمر بن الخطاب واعترف الشيعة بصحة هذا الزواج.
زيد بن عمر بقى.
زيد بن عمر ورقية، زيد الاكبر ورقية، دول من انهي طينة؟ من طينة عمر بن الخطاب فهم سنة مثلا، ولا من طينة ام كلثوم فمن آل البيت؟ طبعا هذه الامور يعني علماء الشيعة يقفوا يعني ما يقدرش يقول فيها حاجة. لكن هي المسألة كلها مسألة اختلاق. ولو رجعنا الى اصل هذه القاعدة، اول من وضعها هو الكليني في كافيه، يعني عمل باب بالكامل، باب بالكامل في طينة المؤمن والكافر، ذكر فيه سبع روايات، واتى بعده باكثر من 700-800 سنة طبعا مجدد هذا الدين اللي هو المجلسي في بحار الانوار في المجلد الخامس، باب الطينة والميثاق، ذكر فيها 67 رواية عن مسألة الطينة دي. طبعا هي المسألة هي يعني كل الموضوع موضوع العنصرية والإحساس، يعني حتى في حديثهم عن مصر هناك روايات عندهم ما يقدرش انه يضعفها، لان رواية عن مين؟ عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، عن أبيه إبراهيم القمي، عن علي بن أصباط، عن علي الرضا. يعني دي سبيكة الذهب ما يقدرش يشكك فيه، هيشكك في يعني الكليني بيروي عن القمي، بيروي عن علي بن أصباط، عن علي الرضا. يقول انه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مصر وقال يعني اذا فتح الله عليكم مصر فلا تاكلوا من فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فانه يذهب بالغيره ويورث الضيافه. فهي المساله انه احساس بالطبقيه غير عادي. دائما نكرر انه اغلب هذه الروايات دخلت لهذا الدين مع ظهور الدوله الصفويه، والا فالشيعة في الجزء الاول يعني اللي يراجع كتب الشريف المرتضي تحديدا والشريف الراضي ونهج البلاغه ما كانش فيه هذا الاحساس بالطبقيه وانه احنا اعلى من البشر، هذا الكلام كله جديد عليهم يعني.
نعم، اذا عقيده الطينه يلزم منها ان الشيعي ليفعل ما شاء وقت ما يشاء فسينجو
وذنبه مغفور. نعم. يعني انا اذكر مره انه علماء الشيعة يعني هو بيحط القاعده، ودي مساله لازم يتنبه عليها كل من يتصدى لمساله مناظره الشيعة، تأكد يقينا ان القاعدة اللي حيضعها علماء الشيعة هي نفسها اللي حتهدم دينه، لكن هم بيعملوا مسألة قص ولزق. يعني في مرة من المرات واحد من الشيعة قال انا سأكون منصفا في الحوار، يعني ابو بكر وعمر نحن لا نبغضهم لاي شيء الا لسبب واحد، فسألت ما هو؟ قال انهم اغضبوا فاطمة، والله سبحانه وتعالى يغضب لغضبها، وعندكم في كتب السنة. طبعا دي مسألة يعني دايما علماء الشيعة اهل تدليس، فعشان يخلي العوام، هم العوام بطبيعة الحال ما بيسألوش، فعشان يطمنهم لهم هذه موجودة في كتب السنة وعند أبناء العامة والكلام، يعني مش عندنا احنا بس. فالرواية فبيقول ايه؟ انه عندكم في صحيح البخاري ومسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يغضب لغضب فاطمة، لا ما عندناش الكلام.
نعم.
احنا عندنا ايه؟ انما فاطمة بضعة مني يريبني ما ارابها، او في روايات يغضبني ما اغضبها.
نعم.
مش دي القضية. يجي الشيعة يقولك طب خلاص ماشي، اذا الرسول يغضب لغضب فاطمة، وفاطمة غضبت من ابو بكر وعمر، يبقى الرسول غضب عليهم يبقى هما في النار. طيب ما تيجي نرجع بقى للاصل، قول الروايه اللي انت اتيت بيها دي ايه قصتها اصلا في كتب السنه؟ يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم الروايه عن المسور بن مخرمه يقول ان علي بن ابي طالب خطب ابنه ابي جهل، احنا عايزين اتفق
صحيح،
سلمنا كل من يغضب فاطمه يدخل النار، والحديث ده انتوا نقلتوه من كتبنا. طيب الحديث ده بيقول ان علي بن ابي طالب خطب ابنه ابي جهل فغضبت فاطمه وتركت البيت وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ان قريش تقول انك لا تغضب لبناتك فان عليا قد خطب ابنه ابي جهل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجمع المسلمين وقال والله لا تجتمع ابنه رسول الله وابنه عدو الله
في بيت واحد. نعم.
وبعدين ان فاطمه بضعه مني يريبني ما اربها، خلاص اتفقنا. حسب هذه القاعده اول من اغضب السيده فاطمه
علي
بن ابي طالب
رضي الله.
اذا قلتم انه ابو بكر اغضبها فدخل النار، يبقى علي اغضبها ودخل النار.
وبعدين حتى الغضب هذا اغضبها، يعني ابو بكر على بزعمهم اغضبها في قطعه ارض، لكن هذا اغضبها في ضره.
صحيح.
امر كبير.
هذه المشكله. فيجي الشيعة مثلا ايه يعني مثلا حضرتك في المناظرات مع الشيعة دايما يذهب الى مثلا سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه.
نعم.
يختبر بها السني، فياتي بالاحاديث الموضوعه ويرميها ويشوف بقى والله السني ذكي هيكتشف ان الحديث ده موضوع يبدا يرد عليه، او يجتزئ المقطع ده فيقول لك مش الرسول بيقول ان انا اغضب لغضبها، خلاص طب ما تجيب لنا السبب، هو غضب ليه، وفاطمه غضبت من مين؟ غضبت من علي بن ابي طالب.
نعم.
فان قلتم ان ابو بكر في النار يبقى علي بن ابي طالب رخر في النار.
طيب سننتقل الى موضوع اخر وهو موضوع الامامه، هو موضوع قديم حديث متجدد دائما. فهذا الدين الذي هو مزيج بين ملل ونحل كثيرا، احنا قلنا ان هذا الدين دين مصطنع، دين متجدد. حاول صانعوه دائما أن يحاكوا أهل السنة والجماعة، وأراد بعض أقزام الرافضة أن يتطاولوا وأن يثبتوا لأنفسهم القدرة على البحث في كتب السنة، لذلك هم نقبوا عن بعض الأحاديث وبدأوا يعتمدوا على هذه الأحاديث في التلبيس على الشيعة والسنة على السواء، يحاولوا أن يثبتوا بها أصول دينهم. احنا اتفقنا بداية أن أصول الدين لا يمكن أن تثبت إلا بآية محكمة، لكن خلينا حتى نتكلم في هذه الحلقات عن إثباتهم للأصل الأول عندهم وهو الإمامة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أولا، حينما نتحدث عن الأحاديث التي اتخذوها منطلقا لإثبات الإمامة،
طبعا المسألة محاكاة أهل السنة دي، طبعا الشيعة دايما حتى عوامهم يسألوهم دائما يعني أين مؤلفاتكم، أين علماؤكم، مفيش حقيقة، مفيش، هذا الدين كله ضايع. يعني لما يعني أنا لا أنسى أبدا الجزء الأول من كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة لأحد أهم شيوخ الشيعة يوسف البحراني،
نعم،
في صفحة 5، يعني الجزء الأول في الحدائق الناظرة صفحة 5، بيقول إيه؟ بيقول: ولم يبق من أحكام الدين على اليقين إلا القليل. يعني الراجل هو ده واحد من مؤسسي الدين، بيقول إن إحنا الدين بتاعنا ضاع، ولم يبق من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بالتقية، وبهذا اعترف محمد بن يعقوب الكليني.
نعم.
وأتى النجفي في كتبه يقول: أما المحمدون الثلاثة، ده راجل متأخر.
نعم.
المحمدون الثلاثة اللي هم مين؟ محمد بن يعقوب الكليني، ومحمد بن الحسن الطوسي، ومحمد بن علي بن بابويه القمي اللي هو الصدوق، اللي هم أصحاب الأصول الأربعة.
نعم.
يقول: وأما المحمدون الثلاثة فلا يجوز الاعتماد على روايتهم في الدين، لأن يعني بيقول إيه؟ نعم. إن إحنا ما ناخدش ديننا من دول كمان، لأنهم نقلوا روايات التجسيم والكلام ده. طب فين بقى الدين؟ فين؟ علماء الشيعة نفسهم بيعترفوا بضياع هذا الدين.
نعم.
فحاول علماء الشيعة تطوروا ونضجوا وحاولوا أنهم يحاكوا أهل السنة، طالما يعني أن السنة بيهاجموهم، حتى باعتراف عبد الحليم الغزي وغيره أن علماء السنة أعلم بروايات وكتب الشيعة من الشيعة نفسه.
صحيح.
فبدأ الشيعة تطوروا شوية، يقول لك طب إحنا بقى لازم نهاجم السنة من كتبه، ونأتي بمسألة القص واللزق والتدليس والكلام ده. فأتوا إلى حديث من الأحاديث الصحيحة، وهو حديث استخلاف علي بن أبي طالب في المدينة المنورة في غزوة تبوك. طبعا هو يسيب الحديث ويسيب الموقف ويسيب كل حاجه، فقط هي بس دي،
نعم،
هي دي اللي هو عايزها. الا ترضى ان تكون مني
بمنزله هارون
من موسى،
من موسى، نعم،
الا انه لا نبي بعد.
نعم.
طيب، هذا الحديث صحيح، رواه الامام مسلم في باب فضائل علي بن ابي طالب في كتاب فضائل الصحابه، رواه ان المنافقين، ده سبب الحديث.
نعم.
وطبعا كما قلنا انه علي الميلاني وغيره من علماء الشيعة يؤكدون ان السياق هام جدا لبيان المعنى،
صحيح،
قرينة على بيان المعنى. الموقف كان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اخر غزوة من الغزوات، غزوة تبوك.
نعم.
الوضع في المدينة وفي الجزيرة العربية استقر، يعني استقر خلاص، اليهود طردوا من المدينة، المنافقون مقموعون، فتحت مكة، النبي استخلف غير علي بن ابي طالب في غزوات اشد من هذه الغزوة، يعني في غزوة بدر مثلا استخلف عبد الله بن ام مكتوم، ويقال اسمه عمرو بن ام مكتوم.
نعم.
في غزوة بدر، في فتح مكة ابو دجان الساعدي، في غزوة بني المصطلق ابو ذر الغفاري وغيره، حتى في غزوة تبوك النبي استخلف على المدينة محمد بن مسلمة، لكن استخلف على بني هاشم علي بن ابي طالب. طيب السؤال الان، في غزوات شديدة الخطورة النبي لم يستخلف فيها علي بن ابي طالب، لكن استخلفه بعد ان هدأت الاوضاع.
نعم.
الرواية تقول انه ان المنافقين تكلموا في علي بن ابي طالب وقالوا ان النبي خلفه او تركه لانه استثقالا له، يعني استثقاله يتخلص منه يعني. فخرج علي بن ابي طالب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اتتركني، اتتركني، ده النص.
نعم.
في النساء والصبيان، ما قالش على اهل المدينه ولا حاجه، في النساء والصبيان، قال: الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى
في مساله الاستخلاف؟
الاستخلاف الا انه لا نبي بعدي.
نعم. يعني ليس في، ليس في مساله انه وصي،
وصي طبعا،
نعم، ولكن في مساله الاستخلاف على القوم،
على القوم. علماء الشيعة بقى وجه الاستدلال بيقولوا ايه؟ بيقولوا والله طالما انه استخلفه في غزوه تبوك، ذا دليل على انه ولي عهده، وانه هو الامام من بعده، وانه منصوص عليه نص الهي. طيب، غزوه تبوك كانت في شهر كام؟ تقريبا في شهر رجب من سنة 9 من الهجرة.
نعم.
طيب، في شهر ذو الحجة في أواخر سنة 9، الرسول أمر واحد تاني على الحج. ما كانش علي بن أبي طالب، كان مين؟ أبو بكر الصديق.
نعم.
طيب، بلاش كده خالص، بلاش سنة 9 خالص، خلينا ننتقل إلى أواخر سنة 10 من الهجرة، وهي السنة اللي يعني بعدها كان في حجة الوداع.
نعم.
استخلف غير علي بن أبي طالب على المدينة. طب مفترض ان اخر موقف يعني هنقول مثلا اخر من استخلفه الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يبقى هو يبقى هو الولي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال علي بن ابي طالب نفسه يدل ان ما فيش نص، لان لو كان في نص ما كانش المنافقين اصلا سألوا.
نعم، اذا سنناقش هذه القضية لكن بعد فاصل قصير باذن الله تعالى. بعد الفاصل نعود الى حديث الاستخلاف، نحاول ان نناقشه مناقشة عقلية. فاصل ثم نعود اليكم عما قليل باذن الله تعالى، كونوا معنا.
شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يضيق به.
محاكمة اليوم للكافي محاكمة وطنية دينية أخلاقية، كيف يتجنى على مصر العزيزة إجرامه في حق أهل البيت وفي حق المسلمين وفي حق كتاب الله. كثير من الشيعة يسمعون ولا يقرؤون أرض مصر المقدسة التي قدست في كتاب الله. الكافي بقى ما كفهوش يكذب على الحسن الرضا أبي الحسن الرضا، إنما سيكذب الآن على رسول الله عيسى عليه السلام وأمه مريم على ربوة ذات قرار ومعين هي في أرض مصر.
كربلاء القبلة المقدسة لدى الشيعة،
صار كل الله شرعا،
وأتى يوم الحساب في 13 من شهر شعبان.
كربلاء قطعة من أرض الجنة،
إثر اغتيال الصدريين بعض قيادات البدريين، كربلاء على ذويل من الرصاص.
ويكاد يحسبها المصور موميا، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن نعود إلى تسنيد هذا الحديث. قلتم بارك الله فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استخلف سيدنا علي على المدينة خاض المنافقون في هذا الأمر وقالوا أن النبي قد استثقله، ولما عاتب سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر وقال له أتخلفني في النساء والصبيان، قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هل يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وصيا من بعده؟ هذا هو السؤال.
هو طبعا علماء الشيعة بيقولوا أن ده دليل على أنه هو الوصي من بعده، لكن هذا غير صحيح. احنا لما ذكرنا الواقعة كلها معناها أنه لو كان علي بن أبي طالب منصوص عليه قبل ذلك وكان معروف أنه الوصي، لما سأل المنافقون هذا السؤال؟ ما هو طبيعي جدا أن الملك لما بيخرج في حرب بيترك ولي عهده، دي مسألة طبيعية.
نعم.
كان يخلفه في كل الغزوات مش في غزة واحدة، وزي ما قلنا أنه خلف غيره بعده حتى في فتح مكة. المهم أن القضية عند الشيعة يعني حاجة عجيبة جدا. طيب عبد الله بن سبأ، إذا جبنا عبد الله بن سبأ وجبنا الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة.
فسألنا عبد الله بن سبأ وقلنا له من وصي موسى؟ عبد الله بن سبأ يقول يوشع بن
نون.
نسأل الرسول حسب فهم الشيعة من وصي موسى؟ يقول هارون. طب إزاي هارون مات قبل سيدنا موسى بسنة تقريبا، يعني بسنة بالضبط مات سيدنا هارون،
وكان ملازما له في النبوة، يعني لم يأتي نبيا بعده، وإنما كان نبيا، وكان سيدنا موسى نبيا،
كان وزيرا. نعم. ده بنص القرآن، ما احنا عشان كده دايما لما بنقول لعلماء الشيعة احنا عايزين حاجة من القرآن ويبقى سمعا وطاعة.
نعم.
يعني آية في القرآن محكمة سمعا وطاعة. احنا نعرف منين قصة سيدنا هارون؟ عن طريق القرآن.
نعم.
سيدنا موسى أشركه معه.
نعم.
هل أنتم تقولون أن علي بن أبي طالب اشترك مع النبي؟ يعني هو سيدنا موسى كان في حواره مع الخالق سبحانه وتعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي، هذه وزاره، اجعل لي وزيرا من أهلي،
هارون
أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري.
نعم.
كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. طيب، إذا بهذا النص هارون وزير،
وكان الأمر من رب العالمين، اذهب
صحيح،
يبقى يعني أمر لنبيين معا،
وأخي هارون هو أفصح مني لسانا.
نعم.
فأرسله.
لكن يعني نحن نحاول أن نقف مع هذا الحدث على أنه حدث تاريخي. كان هذا في السنة التاسعة من الهجرة. في السنة العاشرة من الهجرة أتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند غدير خم بقولهم بزعمهم، وأمسك بيد علي ورفعها وبايعه عند غدير خم، أليس كذلك؟
كما يزعمون.
طيب، إذا كان النبي قد أوصى لعلي في هذا المقام، فما حاجته أن يوصي له عند غدير خم؟
تمام؟ هل المسألة عند الشيعة أن هو عاوز يثبت مسألة الإمام بأي شكل؟
طب ناخذ كمان واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بايع عليا عند غدير خم. طيب، ما حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في رزية الخميس إلى كتاب يكتب لسيدنا علي؟ إذن هذا يثبت أن النبي يطلب كتابا بزعمهم أنه لم يوصي له في غدير خم، وغدير خم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي له في هذا الموقف
في وقت غزوة تبوك. صحيح.
نعم.
هي المسألة كلها مسألة مختلقة، خلاصتها أن علماء الشيعة يريدون أن يوحوا إلى الناس إلى أن كل آية في القرآن تدل على الإمام، وكل المواقف اللي مرت بالنبي كلها تتكلم عن الإمامة، فيبدأ هذا الباطل يضرب بعضه بعضا. يعني لما تكلمنا قبل ذلك في الحلقات الماضية عن الآيات اللي بيستدلوا بيها، كان فيها آيات منذ بدء البعثة.
نعم.
يقولون إن مثلا زي وأنذر عشيرتك الأقربين، ويمكن إن شاء الله برضو نتناولها في حديث الدار. فهي المسألة عندهم مسألة مختلقة. طيب، بلاش كل ده. هارون عليه السلام نبي.
نعم.
وعلي بن أبي طالب إمام. وأنتم تفضلون الأئمة، يعني الإمام ده أعلى
على الأنبياء.
وأصلا مسألة القياس غير معمول بها عند الشيعة. نعم. طب ما احنا عايزين نفهم الدين ده، بس ندخله منين؟ يعني أنتم قلتوا القياس ده لا يستخدم.
طيب حضرتك عايز رد؟
تمام.
نشاهد معا هذا المقطع، ربما يكون فيه رد على ما نقول. نشاهد مشاهدي الكرام هذا المقطع ثم نعود إليكم.
هاي الآية وين أوديها؟ خو أم موسى أصلا مو مقامها دون مقام الزهراء أبدا. لا، أم موسى ماكو مقارنة بين مقامها ومقام الزهراء، مو مقامها دون، ماكو مقارنة أصلا بين مقامها ومقام الزهراء. فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين. فاطمة يقول رسول الله في كتبنا وكتب المخالفين، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يخلق الله عليا لما كان لها كفء آدم، فما دون آدم أنبياء مو أكفاء للزهراء. هذا فضلا عن مقام السيدة الجليلة أم موسى رضوان الله تعالى عليها. لكن هي درجات. مريم أعظم من السيدة الجليلة أم موسى، مريم أعظم، والزهراء أعظم من مريم.
يعني بداية نتحدى هذا الكذاب في أنه قال في كتب المخالفين، ونقسم أن ما قال، تقسم معي؟
أقسم.
لأن من قاله ليس في كتبنا،
ليس في كتبنا
ولا في مخالفين غيرنا.
لا، هو احنا بس هو ايه، هي المسألة من التأثير على العوام. عايز يطمنهم يعني، فيقول لهم ده موجود عند السنة، بس يبقى حد يدور يعني. هم دايما كده في اكثر، يعني كل ما اسمع واحد من علماء الشيعة علشان يدي يعني شرعية لكلامه، يقول ده مش عندنا احنا فقط، ده عند السنة كمان. فطبعا كل الكلام ده، هذا كل ده افتراء يعني.
يعني اذا كان في احد يعرف هذا الكذاب فليقل له نحن نكذبه.
زمان الحسناوي.
نعم.
طبعا هو قال انه الانبياء ليسوا اكفاء للسيدة فاطمة.
نعم.
معاذ الله، يعني سلمنا خلاص، انتم قلتم ان الائمة الاثنى عشر والسيدة فاطمة بالمرة، واكيد ام البنين برضو والعباس والكلام ده، المسألة مسألة مجمل، كلهم اعلى من الانبياء. طب خلاص، بتستدلوا ليه بهذا الحديث؟ طب هو هارون اقل من علي بن ابي طالب. كيف تقيس الاعلى اللي هو علي بن ابي طالب على هارون وهو ادنى منه؟ يعني هذا يخالف العقل.
صحيح.
لكن خلاصة هذا الحديث أنه نحن لا ننكر فضائل علي بن أبي طالب، ونرى أن علي بن أبي طالب هو حيدارة الكرار حقا. يعني حضرتك لاحظ أنه علماء الشيعة لما بيأتوا ينقلوا مناقب علي بن أبي طالب، أغلب المناقب الصحيحة بينقلوها من كتب السنة. فيجوا مثلا في وقعة في غزوة الأحزاب أن علي بن أبي طالب خرج لقتال عمرو بن عود، فهذا نقلوها من كتب السنة. في غزوة خيبر لما خرج مرحب اليهودي وقال أنا الذي، وقال لقد علمت خيبر أني مرحبه، شاك السلاح وبطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، فخرج له علي بن أبي طالب وقال أنا الذي أثمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة. فهم بينقلوا هذه الأمور من كتب السنة. لهذا لما تسأل علماء الشيعة وأمامهم مثلا من الآن إلى قيام الساعة عايزين اسم واحد، واحد شخص واحد فقط قتل علي بن أبي طالب بيده في معركة الجمل، مفيش. طب علي بن أبي طالب ده مش حيدر الكرار؟ ده هم يعني بعض غلات في الحسينيات مرة يقولوا ان العباس في يوم كربلاء في يوم الطف يعني كان يحرك ايده يمين يقتل 10,000، ايده شمال 10,000، ارقام ضخمة جدا يعني. طيب سلمنا، طب علي بن أبي طالب في موقعة الجمل كان ماسك خشبة مثلا في ايده ولا ايه؟ ما قتلش ولا واحد،
سبحان الله.
فده معناه انه في موقعة الجمل علي بن ابي طالب لم يكن يقاتل، انما كان يخفض اصحابه.
نعم.
كما كان طلحة والزبير يخفضون اصحابه.
نعم.
وانما كانت فتنة. واذا سلمنا بانه هذا في فضائل علي بن ابي طالب، وهذا موجود فعلا في فضائل علي بن ابي طالب، ان علي بن ابي طالب هو اقرب بني عبد المطلب كلهم للرسول، والرسول كفله، دي مسألة لا يعني لا يماري فيها الا مماحك. لكن اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال او شبه علي بن ابي طالب بهارون، فقد شبه أبا بكر وعمر في كتبنا برضو بمن هم أفضل من سيدنا هارون. يعني في وقعة غزوة بدر، في وقعة الأسرى، كان سيدنا أبو بكر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يأخذ منهم الفداء أو أنهم يعلموا المسلمين القراءة والكتابة، وسيدنا عمر أشار عليه أنه يقتل الأسرى. فلما يعني عاتبه ربه في هذا الأمر، وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب أبو بكر الصديق وقال له أن يعني أنت يا أبا بكر أشبهت إبراهيم وعيسى.
نعم.
سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ طلب العفو والمغفرة. نعم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور. نعم. رحيم. وسيدنا عيسى قال نفس المعنى.
نعم.
إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
نعم.
وقال لسيدنا عمر أنك أشبهت موسى ونوح.
نعم.
سيدنا نوح قال
في الشدة.
إيه؟ في الشدة قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اخسف بهم الارض وخلي الارض تنضف يعني. وكذلك قال سيدنا موسى قال ربنا اطمس على اموالهم.
نعم.
واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. طيب يعني اذا كانت المساله بهذا الشكل فقد يعني دول اولي العزم، يبقى ابو بكر وعمر افضل من علي بن ابي طالب. لكن هذه الروايه اذا سلمنا مع كل ترهات علماء الشيعة بانه هذا تدل على الاستخلاف، طيب استخلاف هارون عليه السلام كان مؤقتا لمدة 40 يوم اللي خرج فيهم سيدنا موسى إلى ميقات ربه، فهل أنتم تقرون بأن استخلاف علي بن أبي طالب كان مؤقتا؟ لو قالوا كان مؤقتا سقط دينهم كله. ليه؟ يبقى الأئمة الاثنى عشر هم مش مستخلفين ولا حاجة.
هذا حديث الاستخلاف.
هذا حديث.
هل بقي فيه شيء؟
تقريبا
ننتقل إلى حديث آخر.
هناك حديث كثيرة منها يعني دايما زي ما قلنا يعني في نقطتين مهمين جدا انه يجب انه يتنبه ليها حتى عوام الشيعة، انه دائما علماء الشيعة بيجتزئوا الاحاديث، يأتي يختطف مقطع من كتب من الاحاديث ويقول هو ده الخلاصة.
نعم.
فيأتي الى حديث يقولون ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب انت مني وانا منك؟ وفعلا الحديث صحيح مفيش كلام. الحديث ده ورد في البخاري اعتقد في باب الشركة او باب الصلح.
نعم.
الحديث صحيح.
وانت مني وانا منك،
من غشنا فليس منا.
طيب.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، بمفهوم المخالفة.
نعم.
من لم يحمل علينا السلاح فمنا،
اي من اهل هدينا.
صحيح.
من اهل هدينا.
من لم يغشنا فمنا.
نعم.
طبعا يعني
ليس منا اي ليس من اهل هدينا، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اسمح لي ان نشاهد هذا المقطع وبعده ايضا ننطلق لتسنيد هذا الحديث، حديث أنت مني وأنا منك.
كان خروجها للإصلاح أو كان لغير ذلك، المهم امتثلت لهذه الآية أو لم تمتثل؟
لم تمتثل.
وهذا ما كانت تقر هي به
وندمت كثيرا.
وندمت كذلك، التفتوا جيدا، لا فقط ندمت وتابت من فعلها. هذا ما معنى أنها تابت؟ أيها المؤمنون، أيها المسلمون في العالم، لا يمكن أن يكون التوبة على أمر أريد به الإصلاح
أبداً.
هل يعقل أن الإنسان يتوب على أمر كان يقصد به الإصلاح وإنما يكون التوبة من أمر فيه الذنب، فيه ماذا؟ فيه معصية. وهذا ما صرح به هؤلاء الأعلام، هذا ليس كلامي، كلامه ما ينقله في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المجلد الأول القسم الثاني صفحة 855. يقول إسماعيل، وقال أيضا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قالت عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها. في بيتها في
طيب، يعني جاب الديب من ديله ما شاء الله عليه، هذا الكلام مردود عليه.
طبعا هو كان في اخ من السودان كان يعني ارسل لي يوما وقال انتم لماذا لا تأتون بكوارث مثلا او باخطاء لكمال حيدري. انا ساتفق مع كمال حيدري في الكلام اللي قاله، هو تكلم عن ان السيدة عائشة تابت، وانه لا يمكن ولا يعقل ولا يتصور
انما تكون التوبة من ذنب،
من ذنب
يعني ما فيش توبة كده يعني من غير ذنب،
التوبة دائما بذنب سلمنا. طبعا هذه فضيلة للسيدة عائشة، تابت خلاص ما فيش مشكلة. طيب ما رأيه في الآية 117 في سورة التوبة
التي تقول
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم يعني ثم تاب عليهم.
ما ذنب النبي هنا؟
هو ده السؤال ده لكمال حيدري. طيب هو حط القاعدة، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني لازم الناس تتنبه لكلام علماء الشيعة. قال التوبة لازم يكون في ذنب، هو أراد أن يطعن في السيدة عائشة فأوقع نفسه في كارثة، أن ربنا سبحانه وتعالى تاب على النبي، يبقى حسب فهمه النبي أذنب، وإذا أذنب النبي سقطت عصمته المطلقة، وإذا سقطت عصمته المطلقة ضاع دين الشيعة كله.
نعم.
فداء سبحان الله، يعني علماء الشيعة عباقرة دائما يضعوا في كتبهم وفي كلامهم ما يهدم معتقده.
عفى الله عنك.
صحيح، لكن هو في بيحاولوا يؤولوها، لكن أنا عايز بس مسألة التوبة. خلاص هو كمال حيدري قال التوبة لابد من ذنب، والله تاب على النبي، يبقى معاذ الله أن النبي أذنب هنا فربنا تاب عليه. خلاص أنتم تقولون أن النبي أذنب يبقى مش معصوم عصمة مطلقة.
صحيح.
وطالما أن النبي هو سيد الأئمة ليس معصوم عصمة مطلقة، يبقى الأئمة الاثنى عشر ليسوا معصومين، يبقى سقطت حجتهم، يبقى ضاع الدين كله. فياريت كمال حيدري، وأكيد الحلقة ستصله، ياريت يراجع كلامه تاني ويحاول أنه يلغي أو يسقط هذه المقولة.
طيب نعود إلى الحديث. أنت مني وأنا منك،
دائما السياق. الحديث رواه البراء بن عازب، يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه جعفر ابن أبي طالب وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب، وأرادوا أن يضموا ابنة حمزة ابن عبد المطالب بعد استشهاده، فحكم بها النبي لجعفر، يعني أعطاها لجعفر لأن خالتها كانت تحته. وقال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا. طبعا الحديث بهذا، لو تقال الحديث بهذا النص فيه كوارث للشيعة، هو قطع أنت مني وأنا منك.
الرسول صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر الثلاثة.
صحيح.
الثلاثة يعني ليس عليا فقط أيضا، يعني حينما يطيب خاطر سيدنا جعفر وخاطر زيد بن حارثة رضي الله عنه وخاطر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لماذا اجتزأوا هذا المقطع من الحديث ونسبوه فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو هذا الدين كله قائم بهذا الشكل، اجتزاء. أنا أريد من علماء الشيعة يكونوا منصفين، يعني لما يجي ينقل هذا الحديث من كتب السنة يقرأه بتمامه، لأن الواقع كده وضحت تماما، لأنه بل بالعكس القول الذي قاله النبي لزيد بن حارثة حسب فهم الشيعة أقوى.
نعم.
يقول له أنت أخونا ومولانا. مولانا دي حسب كلام الشيعة معناه إيه؟ يبقى أنت ولي وأنت الخليفة وأنت الحاكم، يبقى زيد بن حارثة المفترض يكون هو اللي هو الوارث للنبي، لكن هو مات. كذلك في جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وبالفعل كان جعفر ابن أبي طالب من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الحسن بن علي وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.
نعم.
وهو أخو النبي في الرضاعة.
نعم.
وبيقال أيضا أن السائب اللي هو جد الإمام الشافعي كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه.
طيب نرجع برضو لهذا النص، أنت مني وأنا منك، ما علاقة هذا النص بهذا الشكل بأنه أنت الخليفة من بعدي وأنت الحاكم من بعدي وأنت ولي ووصي؟ لماذا تحمل النص أكثر مما يحتمل؟
أنا أريد أن أفهمه أكثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي أنت مني، يعني أنت الخليفة من بعدي، طب وأنا منك يعني
مش عارف. الأعجب إيه؟ إنه إذا كان إحنا عايزين بس الإنصاف والقاعدة تبقى واحدة، أنتم قلتم أنت مني وأنا منك، دي يبقى خلاص تنصيب.
يعني أنت مني تعني التبعية. طب وانا مين؟
هو تطيب بس لخاطرهم فقط، لانهم غضبوا، كل واحد منهم كان يريد ان يضم ابنة حمزة ابن عبد المطلب.
نعم.
لكن هو بس ايه، طب هذا الرجل اللي اشبه خلق الرسول، شبهه في الخلق في الشكل وفي الخلق،
نعم،
مش مفترض يكون اولى من علي بن ابي طالب؟ بل يعني كان في حديث اللي هو حديث الدار، بس لا احنا لسه
سنأتي ان شاء الله.
لا انا بس عشان جعفر بن ابي طالب، لانه هذا الحديث لو صح فهمه عند الشيعة يكفر جعفر ويكفر ابو طالب، اثنين يكفروا، لانه قالوا ان الرسول جمع بني عبد المطلب وكان فيهم جعفر وابو طالب، ابوه كان موجود، نعم، وعرض عليهم الاسلام كلهم رفضوا، لم يقبل الا علي بن ابي طالب،
نعم،
يبقى ابو طالب كفر، يبقى احنا متفقين في مساله كفر ابو طالب.
طب وجعفر
كفر اخر، كله كفر، مفيش غير علي بن ابي طالب، لانها كانت مساومه يعني.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، نفس الصحيح الذي نقلتم منه حديث انت مني وانا منك، في نفس الكتاب، كتاب فضائل الصحابه، باب الفضائل الاشعريين، حديث بيروي ابو موسى الاشعري، سبحان الله، يعني ابو موسى الاشعري يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله الاشعريين، كانوا اذا ارملوا في الغزو او قلت نفقه عيالهم في المدينه جمعوا كل ما معهم في ثوب واحد وفرقوه بينهم بالسويه، هم مني وانا منهم، هم مني وانا منهم. يعني الاشعريين، يعني هنيئا لاهل اليمن،
نعم،
الاشعريين كانوا اذا ارملوا يعني افتقروا، واحد منهم ما معوش فلوس مثلا في غزوه من الغزوات، او قلت نفقه عيالهم، يجمعوا يجيبوا ثوب كده يعرضوا، يجيبوا كل اموالهم فيه ويرجعوا يقسموه تاني على بعض،
نعم.
فالرسول بيقول انا من هم مني وانا منهم، فهل معنى ذلك ان الاشعريين كلهم يستحقون الخلافه؟ يعني هذا كلام، سبحان الله، يعني اولئك ابائي فجئني بمثلهم،
نعم،
جماعتنا يا جرير المجامعهم،
لا بفهمهم ربما يكون،
بل قال النبي، يعني النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم قال انت مني وانا منك، هذا برضو الواحد تاني لجليبيب،
نعم،
جليبيب كان، يعني جليبيب له قصه انه كان ذميم الخلقه،
نعم،
يعني كان يعني غير مقبول الشكل تماما يعني،
نعم، فخطب له النبي صلى الله عليه وسلم،
كان، نعم، كل ما يروح لاي مكان ويرفضوه، لان جليبيب لا صعب يعني،
نعم،
لحد حتى ربط به امراه من الانصار،
نعم،
ولما في يعني بيروي الحديث ابو برده الاسلمي في باب فضائل في صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه، باب فضائل جليبيب،
نعم،
يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فافاء الله علينا، فقال النبي: هل تفقدون من احد؟ فقلنا: فلان وفلان. فقال: هل تفقدون من احد؟ فقلنا: لا. فقال: ولكني افقد جليبيب،
نعم،
فطلبوه، فطلبناه في القتلى، فوجدناه الى جوار سبعه من الكفار،
نعم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل سبعه وقتلوه، هو مني وانا منه،
نعم،
هو مني وانا منه،
هذا بمعنى الخلافه، يعني
بمعنى الخلافه، يبقى كمان يستحق الخلافه،
نعم.
فالمساله ان الحديث فيه فضائل علي بن ابي طالب نحن لا ننكرها، ما فيش كلام، يعني نحن نرى ان علي بن ابي طالب رابع واربعه،
نعم،
ولكن ليس الاول، هو رابع واربعه، وهذا، نعم، ليس فيه طعن في علي بن ابي طالب،
بتقول الرابع يعني مش مشكله، لكن سنرجئ ما بقي من ادله يستدلون بها الى الحلقه القادمه، لكن في دقيقتين بارك الله فيكم نجمل القول حتى تكون الفكره مكتمله لدى مشاهدينا.
خلاصة الأمر: حتى يقوموا لهذا الدين عماد كما يقولون، لابد أن يستدلوا عليه بآية محكمة أو بحديث صريح صحيح يتفق عليه الأمة. إذا فقدوا هذين الاثنين فليس هذا بدين. دين لا يستطيع أن يقيم حجة من كتاب الله تبارك وتعالى فهذا ليس دين الله.
نعم.
هذه خلاصة المسألة.
إذن الإمامة أصل الأصول عند الشيعة، نحتاج لإثباتها إلى آية محكمة. يعني لعلنا عددنا صيغ الآيات، فربما يؤلفون بعد ذلك آيات في قرآنهم الذي سيظهر، فيكون فيه دليل على الإمامة ودليل على أن علي رضي الله عنه هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على 12 إمام
بتفاصيل الشيء بتفصيله
طبعا، ودليل بأسماء كل إمام، ولما نأتي إلى مواطن الاختلاف يفسروها في كتاب الله، فلما نأتي إلى الإمام السابع يبين لنا من يكون، هل سيكون موسى بن جعفر أم سيكون إسماعيل بن جعفر، وكذلك أكثر من حفرة من الممكن أن يقع فيها القوم حتى ولو أتوا بآيات من القرآن الكريم. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة، نستكمل في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكر الله لكم، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.